بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بالأمس أن الناسك هذا الحاج إذا قضى مناسكه بمكة، يعني طاف وسعى بالبيت، وجب عليه أن يعود إلى منى ليبيت في منى ليلا. هذا إذا خرج الناسك منها، يعني إذا خرج الناسك من منى. متى يخرج؟ بعد أن ينهي أعمال يوم العاشر، يخرج من منى يتجه إلى مكة ثم يعود إلى منى. هذا إذا كان قد خرج من منى نقول يجب عليه أن يعود. أما الذي قدم الأعمال وكان في منى ولم يخرج من منى، ليش يخرج من منى؟ إذا حج، أنا حج جبته، سعي سعيها جبته، بقدم أعمالها. فهذا يقعد فين؟ في الخيام، يرمي يوم العيد، يرمي ويذبح ويحلق ويقول أقعد بالخيمة. هذا هم نقول له يجب عليك العود إلى منى، هو داخل منى. فبالتالي خلوهم بالكم، يعني هذا الذي لم يخرج من منى كالذي يقدم الأعمال على الوقوفين، هنا لا معنى أن نقول له يجب عليك أن تعود إلى منى، بل غاية الأمر نقول يجب عليك أن تبات ليلة. أي بلي، لا، حق المبيت لابد أن ينوي المبيت ليلة في. بعدين ذكرنا نية مالت المبيت وما يتعلق بها، ثم قلنا أن الذي يبيت في منى ومن وجب عليه المبيت في منى يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث، الأولى والوسطى والكبرى أو العقبة أو جمرة العقبة. فإذا كان يجب عليه المبيت في يومين، يرمي الجمار في يومين، وإذا كان يجب عليه المبيت في ثلاثة أيام فيرمي الجمار في ثلاثة أيام. قلنا أيضا أن هذا الناسك لو بات في غير منى، شنو قلنا؟ قلنا يجب عليه، أحسنتم، التكفير بشات عن كل ليلة يترك فيها المبيت في منى. إطلاق عبارة المصنف قلنا تشمل المختار والمضطر، لم يفرق بينهما المصنف، لأنه قال ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شات. هذا الإطلاق يشمل المختار والمضطر، وقلنا أن هذا الحكم هو ظاهر فتاوى الفقهاء، بل هو ظاهر النصوص. حتى لو جاز للمضطر الخروج من منى، مع ذلك تجب عليه الشات. واضح؟ بعض الفقهاء احتمل أنه الشات تسقط عن المضطر. طيب، زين، ليش احتمل هذا الاحتمال؟ قال احنا عندنا وجهين. الوجه الأول اللي قالوا تجب عليه الشات، والوجه الثاني الذين قالوا لا تجب عليه الشات. لكن أنتم إذا فكرتم قليلا ونظرتم إلى المسألة بدقة تجدون بأن الذي قال لا تجب عليه والذي قال تجب عليه يرتكز على ماذا؟ يرتكز على أمر واحد، وهو الذي يحتاج إلى تحقيق، هل الشات كفارة أم فدية؟ واضح؟ إذا الكفارة، متى احنا نقول كفارة؟ إذا في دم، إذا في دم. فدية لا، جبران، على أساس لا يفوته هذا خطية، لا يفوته الله سبحانه وتعالى يجبر له تلك المصلحة الفائتة، مو ترك المبيت فاتت مصلحة، الله يجبر لي إياها بماذا؟ بشات. الآن أنت كفقيه إذا إجيت إن شاء الله تكتب كتاب الحج المناسك شنو تقول؟ تقول هذه الشاة التي أوجبها الشارع بترك المبيت في ميناء، شنو تقول عنها؟ تقول كفارة؟ إذا قلت كفارة تسقط على المضطر، المضطر لا ذنب له، ليش بعد تقول يتجب عليه؟ وإن قلت فدية لا تجب على المضطر، واضح الوجه؟ ليش تجب على المضطر؟ لأن المضطر هذا يعني مثل الاضطرار، احنا عندنا اضطرار خاص وعندنا اضطرار عام، ما مثل ذيك السنة اللي صار بالحج احترقت الخيام في ميناء، كل الناس اضطروا انهم يخرجون، ايه طلعوهم من ميناء، طلعوهم باتجاه مكة مطافي وشرطة وكذا. انزين هذا اضطرار عام، خطية هذول، فبالتالي هذول انت شنو تبي تقول برسالتك؟ تقول هذول تركوا المبيت فيجب عليهم التكفير بشات، يعني انت رحمت، قلت هذه المصلحة التي فاتتكم الحمد لله، ذبحوا شات تذهب الى الفقراء تنجبر تلك المصلحة. اما اذا قلت لا كفارة ما تقدر توجب عليهم الشات لان المضطر لا ذنب له، واضح؟ طيب هذا كله. ثم بعد ذلك يقول ويستثنى من المبيت في ميناء طائفتان، عندنا طائفتين مستثنين، الرعاة اللي يحيطون الماشية ويبارون الماشية، وبعد أهل سقاية العباس، هذول أهل سقاية العباس، هذول مو واجب عليهم الشارع رخص لهم بالخروج من ميناء ولا يجب عليهم الفدية. إذن يجب المبيت في ميناء، ومن ترك المبيت في ميناء وجبت عليه شات، عدا من رخص لهم. نعم هناك بدل، هذا البدل لماذا؟ للمبيت. شنو هو البدل؟ من يكون بمكة مشتغلا بالعبادة، سواء كانت العبادة واجبة أو العبادة مندوبة، لكن بشرط أن يستوعب تمام الليلة في العبادة إلى الفجر، والبعض قال إلى شروق الشمس. نعم نعم يتفضل شرط. فبالتالي لابد أن يشتغل بالعبادة، زين نعم، بالمقدار الذي يحتاج إليه من الأكل والشرب وقضاء الحاجة، وهالمقدار هذا أنه يجوز له، أما أكثر من ذلك لا يجوز له أن يترك الاشتغال بالعبادة. طبعا من أهم العبادات اللي يشتغل بها الإنسان هي الطواف والسعي، طواف الحج والسعي. يعني الآن يوم العاشر أنا لما أرمي وأذبح وأقصر أذهب إلى مكة، أحيانا أتأخر فأصل إلى مكة، حينئذ إذا وصلت إلى مكة خلنا نفرض أصلي الظهر والعصر في المسجد، وطبعا زحمة راح يكون، فأشرع في الطواف والسعي بعد صلاة المغرب والعشاء، صحيح؟ فهذا عندما يشتغل في أهم العبادات وهي الطواف والسعي، الباقي يعني إذا بقي شيء من الوقت لابد أن يشتغل بالعبادات الأخرى سواء كانت واجبة أو مستحبة. فإذا خلاصة الكلام حتى نطرح هذا السؤال، نقول هذا الذي يشتغل بالعبادة إذا اشتغل بمقدار من الليل بالسعي والطواف والسعي يجب عليه أن يكمل بقية الليل إلى الفجر بالعبادة، واضح؟ طيب هنا سؤال، هذا الناسك إذا اشتغل أول الليل بالطواف والسعي ثم بعد ذلك فرغ منهما، بعد وقت موجود الساعة بعدها الساعة مثلا 9 بالليل طويل جدا، شو يسوي؟ هل يجوز له أن يخرج من مكة متجها إلى منى ليكمل بقية الوقت في منى؟ إيه، عرفت شنو بقول؟ يعني بعد أن طاف وسعى قال خل أطلع أروح إلى منى وأبات في منى. لا، المبيت الأول، يريد أن يكمل بقية الوقت. يعني هو صرف من الوقت إش كثر؟ خل نفرض بعد صلاة العشاء، صلاة العشاء الساعة 7:30، بعد صلاة العشاء اشتغل 9:30 10، الله وفق خلص أعماله، يقول أنا شي قاعدني للساعة 5 الصبح، فخل أطلع وأذهب وأكمل بقية الليل إلى منتصف الليل، بقية أنه أكمله هناك أحسن ما أقعد هنا وأجلس هنا في مكة إلى الفجر، هناك إلى منتصف الليل، هنا إلى الفجر. عرفتوا شو الفرق؟ فبالتالي هل يجوز له الخروج أم لا؟ الشارح يقول فيه نظر، فيه نظر. ليش؟ اللي قالوا أنه لا يجوز له الخروج إلى منى دليلهم شنو؟ أن هذا مستلزم، هذا الخروج مستلزم لترك بعض الوقت، لا هو مشتغل فيه بالعبادة ولا هو في منى حتى نقول أنه يبيت في منى، وترك بعض الوقت كترك تمام الوقت، ماكو فرق. أنت تقول أنا بس طلعت نص ساعة، نقول نفس أهلا نص ساعة ربع ساعة لا تعور رأسنا، نص ساعة كأنك تركت المبيت كامل.
كذلك العبادة
في مكة. نعم، كذلك العبادة في مكة، إذا أنت تركت نص ساعة كأنك تركت الاشتغال في العبادة في مكة. واضح؟ هذا دليل الذين قالوا بأنه لا يجوز له الخروج. وأما دليل الذين قالوا يجوز الخروج، زين، قالوا هكذا أن هذا من نيته العود إلى منى. لماذا؟ ليدرك الواجب هناك، والرجوع مقدمة الواجب، ومن المعلوم بالأصول أن مقدمة الواجب واجبة، فحينئذ يكون هو هذا الرجوع أمر مطلوب واجب على نحو المقدمة، فهو قد اشتغل مشتغل بواجب وهو الرجوع. المصنف في الدروس يظهر منه المصنف أنه يقول بجواز الرجوع إلى منى، إنزين، لكن أنا في نقطة ما قلتها، مقدمة الواجب واجبة متى؟ إذا علم المكلف بأن هذه المقدمة توصل إلى الواجب، أما إذا لم يعلم بأنها موصلة إلى الواجب، مثلا يدري أنه لو خرج من مكة سيصل إلى منى قبل منتصف الليل، لكن أفرض لو كان لا يعلم أو يعلم العكس بأنه الآن في هذا الوقت لو خرج من مكة لن يصل إلى منى، هذه هم واجبة؟ لا. فإذا مقدمة الواجب واجبة، أي مقدمة؟ الموصلة التي يعلم المكلف أو يظن المكلف بأنها توصله إلى الواجب، وأما ما عداها فهو ليس واجب. المصنف في الدروس يظهر منه أنه يجوز الرجوع إلى منى ولو علم بأنه لن يصل إلى منى إلا بعد منتصف الليل. شفت الشيء الأول شي يقول؟ يقول شنو هالكلام؟ إذا علم بأنها توصل لا توصل، لا، حتى لو علم بأنه لن يصل، علم لن يصل إلا بعد منتصف الليل، يجوز له الخروج، وهذا الرجوع أمر عبادي من باب مقدمية. واضح؟ يقول الشارح يرد على الشهيد الأول، يقول احنا قلنا قبل قليل أصلا من أين تقولون بأن مقدمة الواجب واجبة بقول مطلق؟ هذا ما موجود، احنا عندنا كذي، بل مقدمة الواجب واجبة إذا علم المكلف. أما أنت تجي بالدروس تقول حتى لو لم يعلم، هذا نحن لا نقبله. طيب عرفتوا الآن الكلام؟ المبيت في منى، ما هو المقدار الواجب من المبيت اللي أكو وجوب متوجه إلى المكلف؟ المقدار الواجب إلى منتصف الليل. زين بعد منتصف الليل مو واجب، لكن يسقط الشات. مثلا أنا لو واحد الحين يسألني يقول المبيت في منى ما هو المقدار الواجب منه، أقول من سقوط القرص أذان أهل العامة إلى، طبعا قبل أذانهم لازم تدخل، لأن إذا أذن خلاص أنت إما شات وإما النصف الثاني قبل أذان، فنقول من سقوط القرص إلى منتصف الليل، نقول بس هذا الواجب؟ إيه نعم. إنزين والنصف الثاني؟ النصف الثاني ليس بواجب، النصف الثاني إنما هو مسقط للشات، مسقط إذا قلنا الشات بأنها كفارة فلا يكون عليه كفارة، إن كان هناك إثم أيضا باعتبار الترك العمد يوجب الإثم. واضح؟ إنزين هذا شنو يترتب عليه هذا الكلام؟ أن الذي يدخل إلى منى قبل سقوط القرص ويبقى إلى منتصف الليل يجوز له أن يخرج من منى إلى أي مكان. البعض قال أنه يخرج إلى مكة، المصنف يقول لا، كيف يبي يطلع يروح أي مكان؟ يروح مكة، يروح، لأن بعضهم يخرج إلى مكة لكي يؤدي الأعمال، يقول يخرج إلى مكة لا يخرج، يعني ما في عندنا شرط اسمه إذا خرج من منى لابد أن يخرج إلى مكة. أقول من الخارج حطوا بالكم، الحجاج اللي يروحون بعكس الجمرات يعني عكس مسجد الخيف، خب يطلعون صوب وادي محسر صحيح؟ أما أغلب الحجاج وين يطلعون؟ يطلعون أنه لأن جمرة العقبة وين؟ هي الفاصل بين منى ومكة، بعد شنو أنه لا يرجع إلى مكة؟ هو بس يتعدى جمرة العقبة يكون قد دخل إلى مكة. واضح؟ نطبق هذا المقدار. يقول وهو ظاهر الفتوى والنص، أول شيء وهو، خلنا نقرأ اللي قبلها، ولو بات بغيرها يعني بغير منى فعن كل ليلة شات، ومقتضى الإطلاق يعني إطلاق عبارة المصنف عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية، وهو ظاهر الفتوى والنص، يعني عدم الفرق هو ظاهر الفتوى والنص، وإن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص أو عام. المانع الخاص اللي يعرض لشخص الناسك، شخص الحاج، العارض العام اللي يخرج لي يعرض للجميع، مثل اللي مثلنا احنا قلنا حريق في الخيام، او حاجة او حفظ مال او تمريض مريض، مثل هو يكون دكتور زين يريد ان يداوي المريض، او مو دكتور، افرض هو مرافق المريض يريد ان يداري المريض، فبالتالي هذا يجوز له المضطر. ويحتمل سقوط الفدية عنه، هذا بعض العلماء قال أنه نحن نستطيع أن نحتمل وأن نقول يحتمل أن تسقط أنه الشات عنه، وربما بني الوجهان على أن، أقول الوجهان تعرفون شنو؟ أحسنتم، أنه إما يجب عليه وإما لا يجب عليه الشاة. هاي الوجهة الذي قال بوجوب الشاة قال أنها من باب الفدية، والذي قال بعدم الوجوب قال أنها من باب الكفارة. وربما بني الوجهان على أن الشاة هل هي كفارة أم فدية وجبران. أقول جبران هذا معنى أن المصلحة التي تفوت من المكلف بسبب أنه اضطر إلى ترك المبيت في ميناء، خو فاتته مصلحة أو لا؟ فاتته. فحينئذ هذه الشاة عندما نوجبها عليه لمصلحته ولكي نجبر له المصلحة التي فاتت منه فتسقط على الأول. يعني لو كانت كفارة، الكفارة لا تترتب إلا إذا كان هناك ذنب والمضطر لا ذنب له، فبالتالي فتسقط على الأول. شنو صار الأول؟ كفارة. أحسنت، على الكفارة دون الثاني، دون الفدية. زين، هذا خلصنا منه، خلص المطلب. الحين مطلب جديد بعد، منو مستثنى من المبيت؟ يقول أما الرعاة، رعاة المواشي، وأهل سقاية العباس. أقول أهل سقاية العباس يعني شنو بالدرس؟ إحنا ما شرحنا سقاية العباس، سقاية بئر ماء زمزم، وأنه نسب إلى العباس لأنه هو الذي كان متصديا في صدر الإسلام للسقاية، كان يسقي الحجاج من الماء. الشيخ الطبرسي رحمه الله ذكر في أسباب نزول الآية أجعلتم سقاية بلي الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال هذه الآية نزلت في من؟ في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. العباس وطلحة افتخروا على أمير المؤمنين. العباس قال أنا عندي سقاية الكذا، وذاك قال أنا عندي عمارة المسجد طلحة. فالله نزل الآية قال الحين خليتوا سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن شنو؟ كمن بلي آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالله سبحانه وتعالى بين فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عليهما على العباس وعلى طلح. إنزين، إحنا عندنا رواية يذكرها الحسكاني، أبو القاسم الحسكاني، رواية جميلة نقرأها لا بأس. إنزين، قال بين شيبة والعباس يتفاخران إذ مر بهما علي بن أبي طالب عليه السلام فقال بماذا تتفاخران؟ فقال العباس لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد، سقاية الحاج. أنا عندي سقاية. من اللي كان عنده سقاية الحاج؟ ما حد عنده، بلى أجداد الرسول عندهم صلوات الله عليه، بس يقصد في زمانه، في زمانه ما حد له هذا الفضل. فأنا أسقي الحجاج الماء. شيبة قال وأنا أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد، أوتيت عمارة المسجد الحرام. فقال علي عليه السلام استحييت لكما، يعني أنا إنزين أتأسف عليكم اثنينكم، فقد أوتيت على صغري، وأنا صغير وأنت عمي وذاك كذا وأنتوا رجال الكبار عيب عليكم، ما لم تؤتيا. فقال وما أوتيت يا علي؟ قال ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله ورسوله. فقام العباس مغضبا يجر ذيله حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أما ترى إلى ما يستقبلني به علي؟ يشتكي عليه عند رسول الله، قال شوف علي شو يقول. فقال ادعوا لي عليا. انزين، فدعا عليا فقال صلى الله عليه وآله: ما حملك على ما استقبلك ما استقبلت به عمك؟ ليش انت كذي سويت بالعباس، كلمت بهالطريقة، رجل وجيه شيبة؟ فقال: يا رسول الله، صدمته بالحق، فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرضى. فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، أو يقرأ عليك السلام ويقول: اتلوا عليهم الآية: أجعلتم سقاية الحاج، اللي احنا قريناها. فقال العباس: إنا قد رضينا 3 مرات. هذه أيضا في قضية أنه التفاخر على أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صاحب اليد الطولة وصاحب الكأس الأعلى في نصرة الإسلام ونصرة دين رسول الله، ما حد يتفاخر عليه بشيء. نعم، إذا أحد يريد أن يتفاخر على علي فليكن رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية ولا فرق في وجوبها، يعني الفدية تجب بين مبيته بغيرها لعبادة وغيرها، يعني بين، يعني هذه الفدية تجب على من لم يبت بمنى، بين كونه خارجا لغير منى، يعني خارجا للعبادة أو لغير العبادة. إنزين، عطنا الاستثناء: إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المندوبة، مع شرط، مع استيعابه، يعني لابد أن يستوعب الليلة من أولها إلى آخرها، أولها سقوط القرص، آخرها الفجر، مع استيعابه الليلة بها، بها يعني شنو؟ بمكة، مشتغلا بالعبادة، إلا ما يضطر إليه من أكل وشرب وقضاء حاجة ونوم يغلب عليه، ومن أهم النوم يغلب عليه، مو أن ينام هو، ومن أهم العباد، ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي، لكن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب عليه إكمالها. أقول إكمالها، الضمير يرجع إلى شنو؟ إلى الليلة، يعني إكمال تلك الليلة بما شاء من العبادة. وفي جواز رجوعه بعده، يعني بعد الفراغ من السعي، عفوا، بعد الفراغ من الطواف والسعي، هل يجوز له الرجوع؟ يقول: وفي جواز رجوعه بعده، يعني بعد الفراغ، إلى منى ليلا نظر، يعني وفيه نظر، هذا اللي بيقوله، من استلزامه، يعني من استلزام الرجوع، فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين. أقول الوصفين يعني شنو؟ هو يفسر، أعني المبيت بمنى وبمكة متعبدا، هذول هم الوصفين، ومن أنه تشاغل بالواجب. أقول ومن أنه تشاغل بالواجب، اكتب فوقها مقدمة الواجب، الرجوع هو مقدمة الواجب، ومقدمة الواجب واجبة، ويظهر من الدروس جوازه، جواز شنو؟ الرجوع، أنه من مكة إلى منى. زين، وإن علم، أقول وإن علم يعني ولو علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل. الشهيد الثاني يقول حق الشهيد الأول، هذا مشكل الكلام، مقدمة الواجب واجبة نقبل، لكن أي مقدمة؟ مو كل مقدمة بقول المطلق، المقدمة التي يعلم المكلف بأنها توصله إلى الواجب، ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز. أقول اكتب على الواجب هذا مطلق التشاغل بمقدمة الواجب، لأن مقدمة الواجب مو صار واجب، يعبر بالواجب. حين لو واحد يقرأه على باله أنه قاعد يتشاغل بأمر من واجبات الحج، لا، هو الرجوع الذي هو مقدمة الواجب. يقول: ويكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها، يعني بمنى، نصف الليل. إذن وجوب المبيت في منى أوله سقوط القرص، آخره منتصف الليل. بعد منتصف الليل مو واجب. نعم هو عبادة لكنه مو عبادة واجبة، يعني غير مأمور بها. لذلك تشوف ربعنا يأخذون النصف الأول دائما، لكن الذي لا يدرك يبيت النصف الثاني لكي يسقط عنه الكفارة أو يحصل على المصلحة. يقول: الكون بمنى نصف الليل فله، يعني للناسك للحاج، الخروج بعد منتصف الليل منها ولو إلى مكة، يعني يريد أن يخرج إلى مكة يخرج، يريد أن لا يخرج يخرج إلى المنزل مثلا، بس المنزل وين راح يكون؟ هم في مكة، إلا كان هو ساكن في منطقة مثلا، خل نفرض يريد يروح المشعر يقعد، شي يسوي هناك أنا ما أدري. على العموم نجيب له مثال إحنا هذا. طيب، ويجب في الرمي. بعد أن انتهينا من الحديث عن المبيت يأتي الواجب التاسع من واجبات الحج، وهو رمي الجمرات الثلاث. قلنا إذا بات الناسك ليلة الحادي عشر في منى فلا بد يوم الحادي عشر في النهار أن يرمي الجمرات الثلاث، وكذلك إذا بات يوم الثاني عشر فيرمي الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر. يوم الثالث عشر يعتمد إنزين أنه إذا اتقى الصيد مو واجب عليه، لكنه إذا لم يتقي الصيد والنساء فيجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. وأنا نبهت في الدرس السابق هذا بعد النفر ما لا يختلف، هذا لابد أن يرمي يوم الثالث عشر وينفر بعد ذلك. واضح؟ هاي تحطون بالكم عليها. المصنف يقول: يجب الترتيب في رمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالجمرة الأولى. الجمرة الأولى شنو هي؟ الجمرة التي تحاذي مسجد الخيف، أقرب جمرة إلى المشعر يسمونها الأولى. ثم يرمي الجمرة الوسطى وهي التي تأتي بعد الجمرة الأولى، ثم يرمي الجمرة العقبة أو الجمرة الكبرى التي هي الحد وهي الفيصل التي تفصل منى عن مكة على الخط بالضبط. المصنف ذهب إلى وجوب الترتيب في الرمي بين الجمرات الثلاث، ثم قال: لو نكس، أقول النكس شنو هو؟ يعني النكس هو القلب على الرأس، وجعل ما هو المقدم مؤخر وما هو المؤخر مقدم. فإذا عكسه، إجا رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هني شنو؟ هني سواء كان عامدا أو ناسيا يبطل الرمي من حيث المجموع. حطوا بالكم، الرمي يبطل من حيث المجموع لا من حيث الجميع. شنو الفرق بين مجموع الجميع؟ يعني مجموع، أنت مطلوب منك مجموع الرمي، هذا مجموع الرمي باطل، لكن مو كل الرمي باطل، تبقى الجمرة الصغرى، مو هو عكس، الجمرة الصغرى صحيح الحين، إيه لازم يرجع الحين للوسطى ثم العقبة أو الكبرى. انزل الترتيب هذا بعدين نقول، خلينا نطبق. يقول: ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى وهي أقربها إلى المشعر، تلي المسجد الخيف، تلي مسجد الخيف. أقول مسجد الخيف، هذا المسجد الواقع في ذيل جبل، زين، أحد جبال منى، وهو مرتفع عن المسيل. إذا تلاحظون جبل الخيف، مسجد الخيف مرتفع قليلا عن مسيل الماء، زين، وسمي بمسجد الخيف من منى، زين، من يحفظ شعر؟ أكو شعر مال دعبل، أنه وبالخيف من منى كذا، وبال ما أذكر.
كذلك من
الشافعي هم أيضا عنده، فبالتالي يذكرون مسجد الخيف على أنه مسجد على طرف جبل من جبال منى، وهو مرتفع عن مسيل الماء. هذا المسجد إنزين المسمى بمسجد خيف، هذا المسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان فتح مكة صلى في هذا الموضع وفي هذا المسجد. وردت روايات كثيرة في فضله عن الإمام الصادق عليه السلام: إن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل، فإنه قد صلى فيه 1000 نبي. زين، وهو من المساجد العظيمة. طبعا احنا اذا رحنا الحج دائما نحاول ان نصلي فيه ركعتين، انا مرات اصلي فيه اكثر. اذا استطعت اني اروح قبل الحجاج باعتبار انا مرشد، فاقعد في المسجد اصلي، مرات اصلي مثلا 10 ركعات، مرات اصلي 20 ركعة، وادعو فيه. هذا المسجد موطن اجابة، زين، وهو مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وآله، وفيه موطن من مواطن إجابة الدعاء. يقول: ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكسا فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا بطل رميه، أي مجموع الرمي من حيث هو مجموع. وأما رمي الأولى، الجمرة الأولى، فإنه صحيح وإن تأخرت لصيرورتها أولا. الحين هو رمى الكبرى ثم رمى الوسطى ثم رمى الصغرى، الرمي باطل من حيث المجموع، لكن الصغرى صحيح، فصارت الصغرى هي الأول، فبالتالي نقول له ارجع ارمي الآن الوسطى والكبرى، فيعيد ما يحصل معه الترتيب. فإن كان النكس محضا، يعني إذا كان النكس نكسا حقيقيا، يعني بأن ذهب بالعكس بالضبط ورمى من الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هذا صحيح. وأما إذا كان النكس لا مو نكس حقيقي، شلون؟ يعني راح رمى الوسطى بعدين رمى الكبرى بعدين رمى الصغرى مثلا، هذا يسمونه النكس غير حقيقي. إنزين، فلا بد أن يرجع، على العموم الصغرى صحيحة، لا بد أن يرجع إلى الوسطى ثم إلى الكبرى. يقول: فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر أعاد على الوسطى وجمرة العقبة وهكذا. على العموم خلاصة الكلام، لا بد أن يحافظ على هذا النحو من الترتيب، فإن خلف الترتيب عامدا أو ناسيا بالتالي لا بد أن يعيد الرمي. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.